العالمين عليه وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، إنه جواد كريم. هذه افتتاحية هذا اليوم الكريم المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وتكون إن شاء الله افتتاحية هذا اليوم بكلمة كريمة لأخينا الدكتور أحمد سيف، جزاه الله خير الجزاء. ثم نثني إن شاء الله تبارك وتعالى بترتيب يومنا المعهود من خلوة مع كتاب الله تبارك وتعالى، ثم قراءة الأذكار لعله يتخللها كلمة أخينا الشيخ أحمد جلال، نسأل الله أن يوفقنا وإياه للخير، ثم الدعاء قبيل المغرب، ثم صلاة المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا اليوم الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من المنتفعين به، العاملين به، الحافظين لديننا، الناصرين لقضية إسلامنا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. إن شاء الله يعني ننتظر أخانا أحمد، ونسأل الله لنا وله مزيدا من التوفيق والهدى والسداد. اللهم آمين.
العلوم وقسمت باستهادة، كان علم الإيمان يؤخذ علوم اللغة علوم البلاغة، هذه علوم لم تكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت زمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلوم على ما هي عليه الآن، إنما قسمت هذه العلوم بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بقرون. إن بدأ بقى إيه يأخذ العلوم الشرعية، فكان من العلوم التي كانت موجودة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الإيمان، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون الإيمان، لذلك نحن بحاجة إلى من يعلمنا الإيمان، بحاجة إلى من يعلمنا كيف نحتسب الدية، كما أننا نتعلم كيف نقرأ القرآن، كما أننا نتعلم كيف نجول آيات الله عز وجل، وتلاقي الشيخ يقول لك لا عيد، اللفظ لا أنت ما قلتوش صحيح، عيده تاني يقول لك لا 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 أنا مستمحك لك وقت عيد ثالث، كما أننا نتعلم التجويد، كما أننا نتعلم الفقه، نحتاج أن نتعلم كيف نتعامل مع الله عز وجل، نحتاج أن نتعلم كيف نطهر قلوبنا، كيف نزكي أنفسنا، كيف تصدر قلوبنا لتكون أهل لحب الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل، الوجه من الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل. يعني يقول لك إن شرط قبول أي عمل هو شرط قبول عمل هو النية. يعني بقوم يعلم التوبة الإخلاص، نية الصالحة الخالصة لله عز وجل. والشرط الثاني يكون ان يكون مطابق للسنه، يبقى شرطين يقول اي عمل ولا ايه الاخلاص والمتابعه، لا اله الا الله محمد رسول الله، انه لا يعبد الا الله عز وجل ولا يتوجه بالقلب الا الله عز وجل، ثم لا يتبع الا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ده شرط، يعني بدون يكون العدل، يقول لك الشرط يلزم من عدمه العدل، يعني اذا عدم الوضوء عدمت الصلاه، لان الوضوء شرط في صحه الصلاة. يقول لك الإخلاص شرط في العمل، يعني إذا ما فيش إخلاص يبقى ما فيش عمل. إن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة العمل، يعني ما فيش اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل يبقى ما فيش عمل. وعلى قدر تفاوت الناس في الإخلاص والمتابعة على قدر تفاوت الناس في العمل. نحتاج أن نتعلم كيف نخلص، نحتاج أن نتعلم كيف نتزكى، نحتاج أن نتعلم كيف نتطهر. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى في فرق بين الإسلام والإيمان. يقولوا إذا اجتمع اختارك وإذا اختارك اجتمع. لما نقول الإسلام والإيمان مع بعضهم الرغم، يبقى الإسلام له معنى والإيمان له معنى. لما نقول الإسلام يبقى ممكن، يبقى الإسلام ده اسم، الإسلام اسم الدين كله صح ولا لا؟ يبقى يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. لما نقول إيمان يشمل الإسلام والإيمان، لكن لما نحط الاثنين جنب بعض، لما دخل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد. واحد بروح المحكمة يشهد بما رأى، أن تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تصوم رمضان، وأن تقوم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. في رواية وأن تحج البيت إن استطعت سبيلا ثم تصوم رمضان. فقال صدقك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشوا حاجه يسألهم ويصدقهم، يعني تخيل أنا بسأل يا محمد أين كذا؟ يقول لي في كذا وكذا ولا صدق. طب أنا بسأل لسه ما أنا عارف والله صدق صدق. فعشان أجاب ويسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال صدق. فعجيب أجاب ويسأله ويصدقه. الشاهد إن الإيمان شروط، للإيمان شروط يسموها إيه؟ أركان الإيمان اللي هي إيه؟ الإيمان بالله، الإيمان بملائكته، الإيمان بكتبه، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. يقولوا أركان الإيمان الستة، وأركان الإسلام الخمسة. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ابن مسعود في البخاري يقول إن المؤمن يرى دار ربه كالجبل يوشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى داره كالذباب على أنفه يقول به هكذا وأشار بيده على أنفه. يعني يقول إن لما قوم يقول شراح حديث شرح الحديث يقولوا ان هناك معيار للايمان. معيار للايمان الانسان يعرف الايمان في قلب ربه يعرف ازاي؟ يقول لك بالدلالات التي دات عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتي داتهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث ان لو عايز تعرف الايمان في قلب قد ايه، شوف تنظر للمعاصي قد ايه. شوفوا يعني هناك من لا يرى اصلا ان المعصيه معصيه، يعني يموت على معاصي واحد مثلا مدخن، هو لم يعد يراها اصلا معصيه. واحد يموت على عتاب الجزائر يعتبر على بعض اصحاب التدين، يعني الاخوه الطيبين يقول لك يا عم ضعيف لاوي ده لما بيشوف واحده بيتلبش. هو ده حلو ولا وحش؟ حلو وحش ليه؟ انه ما زال هذا المعصيه معصيه الفلاح، ما زال هذا الكمامه كمامه. الواحد بيعدي في الشارع كده يلاقي زنايزه سنويه كمامه، في واحد نظيف بيبص كده تعبان، هو زعلان ان الشارع كمامه، هو ما زال يرى ان هناك كمامه، ما زال يستشعر ان الشارع لابد ان يكون نظيفا. وهناك من التعود وهو كثره التعود لم يعد يرى الذنب ذنب. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث المختلف، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ام من قول ابن مسعود؟ الشاهد ابن مسعود يقول ان المؤمن يرى ذنبه كالجبل. واحد شايف ان في ذنب هو عمله شايفه كبير. هناك من يرى ان الذنب ذنب، ثم هناك من يرى ان الذنب له حجم، وعلى قدر حجم الذنب على قدر ما هو في ايمان او هو في فجور. تخيلوا بقى ما عادش شايف ان في ذنب اصلا، يعني ما عادش شايف ان ده ذنب اصلا، ما عادش بيحس يا عم ايه اللي هيحصل يا عم، ما عادش حاسس ان دي ذنوب. يقول يرى ذنبه كالجبل يوشك ان يقع عليه. يا الله، جبل يعني مين اللي خايف؟ باب خايف إمام، لأن في جبل ممكن يقع عليه من كلمة تكلمها أو إحساس قلبي غل أو حسد أو حقد أو كراهية أو ظن سوء. خايف ابن مسعود يقول اللي بيعمل كده مؤمن، وإن الفاجر يلا ذنبه هو شايف في ذنب. يعني من الحاجات المخيفه في الحديث او في هذا الاثر مساله انه ينبغي ان يرى الانسان، ينبغي ان يكون هناك تواصل او هناك انطباع عن الذنب، ان هو ما زال هذا الذنب ذنب. دلوقتي الزنا ذنب فيها ايه؟ الا ترى؟ يقول لك عادي مش في حاجه مشكله خالص. القتل عادي مش في حاجه خالص. الكذب عادي عادي جدا. الرشوة هو لا يرى اصلا انها ذنب؟ يعني الصحابه كان بيعد الذي يرى الذنب لكنه صغير فاجر، فكيف بمن لا يرى اصلا الذنوب ولم يعد يرى الذنوب؟ قالوا ليت طائفه من العلماء تجلس لتعلم الناس علم الايمان وكيف يتزكى الناس وكيف يقتلوا الناس من ربهم وكيف يطهرون قلوبهم. موضوع يحتاج الى مفاهيم حقيقه. يعني للاسف ان علم الايمان ان اصبح الناس تتكلم فيه كانه ايه؟ يقول لك ده قائد القائد ده يعني حاجه على حاجه مش حياه. يعني انا مش فاضلها لما نبقى نفضلها بقى عايزين العلم. تقول له ده هو ايه العلم يا استاذ؟ ايه العلم اللي انت اللي تقول لي عليه؟ يقول لك العلم بقى العلم تجعل شوف العلماء الذين سماهم الله علماء. ما الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عالم؟ انظروا كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم ونشر النبي علم عن الله وتعلم عن الله وفتح الباب امامه، فتح الباب للناس باب رحمة الله عز وجل سماهم أعلى من أهل الأرض. لما قالوا إيه؟ قالوا من يحول بينك وبين التوبة كلكم يعرف الحديث قاتل مال النفس. فقال زمري على أعلى أهل الأرض. ده الراجل كان قال الكلمة دي زي ما قلت لك عن سيدي طارق إن الراجل اللي قتل 99 نفس دايما إيه؟ ما بيقدرش في الحاجات العادية عايز حاجة كبيرة فبيقول دلوني على مش واحد اتوب عنده لما اتوب عنده مش حاجة يوم اتوب عنده لا لا عايز أعلى أهل الأرض لا يعني انت مش هتدوب ولا بجيبك اعلى من الارض نفسيات ما بيعرفش يعمل حاجه صغيره هو لما كان في المعصيه قتل 99 واحد لما جه يدوب عايز برضه يدوب بقى جدا ليه فلما دينوا على رجل من شديد العباده او طويل العباده او كثير العباده لما دينوا على هذا الرجل فقال لي من توبه فقال له ماذا فقال لك قال لك 99 قال ليس 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 فقام فقتل فقال دلوني على أعلى أهل الأرض فلما ذهب إلى عالم ويتضاف النبي صلى الله عليه وسلم عالم وأقضب النبي صلى الله عليه وسلم على الرفضة عالم أن رجل فتح الباب للناس قال ومن يحر بينك ومن التوبة مش حاجة شعر الله عليه التوبة لأنه تعلم عن الله لأنه قرب الناس من الله لأنه قرب كلام الله إلى الناس لأنه سهل على الناس طريق الدين فقال ومن يحول بينك وبين التوبة إذا إلى الأرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله علماء يقول لك لما أرادوا أن يقسموا العلوم قالوا أن العلوم علوم غايات وعلوم آلات وعلوم متبنى لما أرادوا أن يضعوا علم الإيمان سموه العلم الأكبر الإمام أبو حنيفة له كتاب اسمه إيه؟ الفقه الأكبر الفقه الأكبر هو علم الإيمان ثم بعد ذلك الفقه الأصغر الفقه الأصغر هو إيه؟ اللي هو كتب الفقه اللي هو كتب الفروع اللي إحنا الوقت اللي بنيت إيه؟ أنا عايز علم بقول لك كده يا ملك ملك كانك ايه كانك في الايمان او تتكلم في فوز او في تطير القلوب كانك تتكلم في امور ليس مهمه وللاسف اقول ان اغلب اهل النار يدخلون النار بسبب غفله عن قلوبهم يعني حتى اهل الايمان نوع سلام الحديث مضحك كلام مضحك إن أول أوصاف إصلاح النار ثلاثة تجد إن الثلاثة هم أعلى أعمال الدين يعني اختلف العلماء في أفضل الناس العمل يقولوا إيه إن الأعمال تتفاوت في عمل يحب الله أكثر من عمل يعني الله يحب الأركان أكثر من الواجبات ويحب الواجبات أكثر من السنة أو التكرم أي عمل أحب إليه منا افترضته علي ولا يزال عندي أعتذر إليه منه يوافق حتى أحبه فالله جل وعلا يحب كل الإسلام يحب التوحيد يحب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة يحب الزكاة يحب صيام رمضان يحب الحج طب واحد عمل عمره كل اسبوع من عمره كويس النوافل جميله لكن لا تقدم النوافل على الاركان كذلك الواجبات ان واحد يصلي سنه طويله ولا يبين امه بين الوالدين واجب يبين امه ويبين ابيه بين الوالدين واجب وصلاه السنه او النفل المطلق مستحب يقول لك ان الله يحب الواجب على المستحب وهكذا الاعمال تتفاضل الموضوع الايمان موضوع مهم والعلماء دائما تكلموا فيه كثيرا لكن للاسف في واقعنا ما هوش وحش حاجه مطلقا يعني بص بيندسج ويحتاج الى تلحين مره اخرى ان يتذكر الناس الايمان بربهم به قال النبي صلى الله عليه وسلم اول متسعر به النار فقال مجاهد ومنفق وعالي مجاهد ده يا جماعه عندي عليه مجاهد خد قرار انه يضحي بكل شيء، خد قرار انه يضحي بزوجته واولاده وفلوسه وحياته وينطلق يدفع لا اله الا الله. ان راجل يعمل قتال بين المسلمين والكفار وهو مصمم على انه يموت او يعذب نفسه من الموت، لانه يقاتل كفار لن يقاتل فيه هي ولا ذمه لرفع لا اله الا الله. لكن ده شو رفع عن ايمانه، غفل عن قلبه، غفل عن تزكية قلبه، غفل عن إخلاصه، فدخل النار. بعد جهاد وأخذ حبس نفسه بمصيبة. يعني حديث سمعته كمان إنك تخيل كده إنك أنت قاعد كده النهار كتاب وتاخد كتاب لكتاب وضرب تعيد وتدفع ألف شاي وتنزل تنزل فلوس وفي الآخر تخش جهاد. أنت ست سنة وسبت الشهوات وسبت الاموال وسبت المناصب عشان تدخل الجنه، وفاجئ انك تدخل جهنم. طب ولاد الفجر كان عنده عنده كان عنده عنده النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك وقال ان هو قال حديث طويل قال ان الله عز وجل قال له عبدي فيما فعلت ذلك؟ قال فيك يا رب. قال كذلك تعلمت ليقال عالم وقد اغير. لما غفل عن تلبية قلبه وعن تزكية نفسه، لما غفل عن تطهير قلبه من حب رؤية نفسه ومن حب المناصب ومن حب العلوم عند الناس، لما غفل عن انه يطهر ارادته من ارادة وجه الله عز وجل وحده لا شريك له الى ارادة العلوم في الدنيا او ارادة المنصب عند الناس او ارادة رؤية الناس، عذب بذلك. مع انه الحين كان ايه؟ كان بتاع دين ولم يكن له هم الا فيما يبدو للناس انه دين بتاع دين، لان الله عز وجل قال وقد قيل، يعني الناس قالت عليك عالم، انت كنت عايز ان يتقال عليك ويتقال عليك، كان عايز يبقى ليك درجه بقى ليك درجه، كنت عايز يبقى ليك منصب بقى ليك منصب، وفي الاخر انت رحت فين؟ في نفس المصير في رب ربنا والذات اسمه في شايف سيدنا من يحتاج الى وقفات ترى الله على شان احسن انسان في يطلق السودة. هو احنا نحكي نفسنا لن نحاسب بل سنحاسب وسنحاسب على كل كلمة. الله نزل احسن حديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يا معيار اخر في المعايير الايمان نعرف مين معيار ايمان في قلوبنا. قلبك فيه ايمان ايه؟ يقول لك انا مؤمن بايه يعني؟ عملت ايه؟ يقول لك انا راجع اول حاجه كلام مسعود كان بيشوف الذنب، واحد يقول له الذنب ذنب ذنب، يا ابن الاخ يقول لك انا ضايع ضايع، ده انا حاسس ان انا ضايع خالص خالص، ان انا يعني ادخل جهنم، ايه بس اللي حصل؟ يقول لك الله عليا عليا اللي يملك. وتقابل واحد تاني تلاقيه بيجي بيشرب مخدرات وبيفوق يصوم وبيصليش وبيعق يومه، بقول لك يا عم انا كويس وفين؟ يا عم احنا مسلمين بجد كان انا عارف هو انا بتاعك انت مش مسلمين عادي جدا. فالمعيار الاولاني ان انا وفيت ايمان ورؤيتك للسلام. المعيار الثاني الاحساس بالقران. الله نزل احسن الحديث احسن كلامه هو كلام الله عز وجل. اذا تلي القران تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ان واحد يقشعر من يسمع القران، ان واحد يتفاعل مع كلام الله، وهناك من يتفاعل مع كلام الله بل يزيد كلام الله عز وجل الا غيا. ان واحد يسمع القران وكانه لم يسمع، ده معيار بالمعايير الايمان. ثم تؤمن وتجلدون وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هو الله تنقضي السنين وتمر الاوقات. هناك من الناس من يموت وهناك من يعيش ويحيا، هناك اجيال تتوالى اجيال، لكن هناك على عمر الزمان رجال يحبون ان يتطهروا، رجال يحبون ان يتزكوا، رجال يحبون الله افلحوا لما تزكوا وقد افلح من تزكى وذكر ربه فصلى، لانه لا تزكيه الا بالصلاة. عشان كده احنا بنيجي نصلي نقول ايه؟ يقول لك الاذان. الاذان بتلاقي فيه كلمه اسمها ايه؟ حي على الفلاح. يبقى اللي هيوسع مين؟ اللي هيجي يصلي، اللي هيلبي النداء. عشان كده قول الله عز وجل فليفلح المؤمنون. اول صفه في صفات المؤمنون ايه؟ الذين هم مش صفه، مش بيصلي خلاص. لا يعني مش مهم هو صلى هنا ولا هنا، مش مهم انك انت تعمل حركات قدام الناس، المهم انك انت تصلي صحيح، تصلي في الله عز وجل على سنة سبيله صلى الله عليه وسلم، وتشغل انك تصلي بين يدي ربك. لما يقول مع رب التوبه يقولوا ايه؟ يقول لك الندم على ما فات والعزم على عدم العود على مواد الحكوم. فقط انا هو ده تعريف مش صحيح. يقولوا ايه؟ يقول لك لانهم لو ندم على ما فات وعزم على عدم، يعني مثلا انا عايز اتوب من المخدرات، طب اتوب ازاي؟ اتوب من التدخين. يقول لك انك انت اخر واحد انا ما اعرفش اشرب مخدرات. طب وبعدين؟ وأندم على ذلك. وبعدين وان شاء الله بعد كده انا مش هشرب تاني ابدا. يقولوا هو كده تاب الى الله؟ يقول لا، هو كده تاب الذنب، لكنه لم يتبه لله فلم تصلح التوبه حتى تكون لله. يقول اللي هسيب ده لله، ده انا ممكن يسيبها عشان ضغطوا عليه، ممكن يسيبها عشان وحده، ممكن يسيبها عشان مش معاه فلوس، ممكن يسيبها عشان هو عايز وظيفه والوظيفه مش هتبقى مدمن، ممكن يكون يسيبها عشان يعمل تحليل. يبقى هو كده ما تابش. وهكذا الباقي المعاصي ان تكون هنا لله. هناك من يسمع سين ولكن من يسمع ترف العلم او ترف تربوي او ترف ايماني. عشان كده من العوامل المهمة التي نص عليها العلماء مسألة السماع الإيجابي، ان واحد يسمع عشان ينفذ اللي هو سمعنا وأطعنا، مش سمعنا واستمتعنا، مش سمعنا واتمزجنا، مش سمعنا عشان احنا سمعنا حاجة ظريفة. لا انت بتسمع عشان تنفذ. فقيمة الإنسان ليست في قالب الإنسان انما في قلب الإنسان. عشان كده يقولوا قلب المؤمن يتعب جسد وجسد العاصي يتعب قلب. ان تلاقي المؤمن ما بينامش، ممكن ما بياكلش، بس هو مبسوط مزاجه حلو وهو قاعد يقابل العمل 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 العمل. قلب المؤمن يتعب جسد العاصي ده تلاقيه ينام لحد الظهر لحد العصر، وبياكل من كل نوع وبيعمل كل المعاصي. وتقابله يقول لك انفار وتعبان وحزين ومتضايق ومش طايق نفسي ومكتئب وعايز امتحن وحاولت امتحن 30 مره. تقول له هو انت حد ايه؟ معكش فلوس؟ معايا. متجوز؟ متجوز. ومن غير ما اتجوز كل الشباب بعملها. وفي الاخر خالص تعبان. عشان كده يقول جسد العاصي يدعي قلبه وقلب المؤمن يدعي جسد المؤمن. ممكن تلاقيه بيقوم الليل ويصوم النهار وتعبان من الاخر خالص خصوص مع ان جسده تعبان لم ياخذ العمل ده غير انه سعيد. ومن شجره التربيه يعني ممكن يكون لنا وقفه التربيه ان احنا كيف نربي انفسنا. لكن سريعا كده ربى يعني نمى. واحد يقول لك ايه النبات ربى يعني ايه؟ نمى. ان الانسان يربي قلبه المعاني. عشان كده كل الناس بتتربى، لكن ايه المعاني المفروض تربى داخل القلب؟ ما المعاني اللي ينبغي ان تربى داخل القلب ونتعهدها؟ يقول لك ثلاث يربي البيت، يعني الذي يتعهد البيت او يقوم على البيت. ايه المعاني اللي المفروض ان هو يقول له كل شويه نعيد نزيد فيها؟ يقول له ربى فلان او اللهم اني اعوذ بك من فقر مؤمن. يقول لك فقر مؤمن يعني فقر ملازم. يقول لك الانسان المفروض تكون في معاني ملازمه، او ان الرب بيلازم المتقين، ان احنا المفروض ان في ملازمه. هذه المعاني هي معاني التوحيد، معاني اسماء الله عز وجل، معاني الدار الاخره، معاني الكلام عن الملائكه اللي احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان الايمان هي ان تؤمن بالله، تتحرف على الله، تتحرف على يعني ايه رحمن؟ يعني ايه رحيم؟ يعني ايه ملك؟ يعني ايه قدوس؟ يعني ايه سلام؟ يعني ايه مؤمن؟ يعني ايه مهيمن؟ يعني ايه عزيز؟ يعني ايه جبار؟ يعني ايه متكبر؟ يعني ايه الله الخالق؟ يعني ايه الله البارئ؟ الفرق بين الخلق والبغي والفضل؟ يعني ايه المصور؟ يعني ايه الله المصور؟ يعني ايه الغفور؟ الأطفال، يعني إيه القهران، يعني إيه الوهاب، يعني إيه الأسلاف، يعني إيه الفتاح العليم، يعني إيه القابض الباسط الرافع المعز المذل، يعني إيه الله عز وجل ملك الملك، يعني إيه ملك الملوك، يعني إيه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يعني إيه تتعلم عن المعزة، تتعلم عن التعب والحدوث الجميل، انت بتركع لمين؟ انت بتخضع لمين؟ انت بتقول لمين وبتدي لمين وبتمنع لمين؟ انت بتدي فلوس لمين؟ انت بتتكلم لمين وبتسكت لمين؟ انت عايش لمين؟ انت لما تموت مين هيحاسبك؟ انك تعرف انت بتستنجد لمين؟ وبتتوكل على مين؟ وبتستغيث لمين؟ انك تعرف يعني ايه كلمة يا رب؟ لما تقول كلمة يا رب يقول لك ايه اصل فلان صاحب فلان وفلان معاك ابن فلان وفلان منصبه كذا، انك تبقى فاهم انت بتسكت او بتنجع او بتخضع او بتدل لمين؟ انك تتعلم على الله ان تؤمن بالله رضيا واحدا يتحكم، رب الموحدة يحكم، رب الموحدة مدبرا، رب الموحدة خالقا رازقا، انك تعرف يعني ايه لا رازق الا الله، يعني ايه لا رزاق الا الله. مش انا اؤمن ان ربنا رزاق، بس ممكن تؤمن ان ربنا رزاق، لكن برضه فلان يمنع رزقي، فلان يمنع رزقك ازاي؟ لا التوحيد الاسماء والصفات مش مجرد الايمان بان الله اسمه الرزاق، لا نؤمن انه لا نافع ولا ضار على حقيقه الا الله، ان تؤمن بالله، ان تؤمن بملائكه الله، ان تعرف عارفين احنا معنا في ملك ملك واحد، ده مش الملائكه، ده ملك واحد بس. لما الله عز وجل يريد ان ينهي الحياه على وجه الارض ويأتى الله عز وجل في ذلك هيقول لملك الملائكه انفخ، يعني تخيلوا ان وجه الارض كله هيتغير والسماوات كلها هتتبدل بنفخه ملك مخلوق هينفخ كلنا هنموت، ده عامل ازاي ده؟ يعني لا يعني تخيل ده مش الاله انت تعبده، ده عبد زيك، ده عبد هينفخ تنتهي الحياه على وجه الارض. هكذا ينتفع الايمان ان تؤمن بالله، ان تؤمن بملائكه الله، انك تعرف ان في ملائكه بتجاهدك. يقول لك خد بالك انت متجاهد، معقوله؟ ما انا عارف والله ان انا متجاهد ومبسوط كمان، ان ربك بالقصاص مبسوط، كل شيء مبسوط والمراقبه عاليه جدا، يعني يقضى ان الله على كل شيء يقيم صوت وصورة وشهود وكل حاجة، ملائكة في كل مكان، ملائكة تزيح في الرقاد. عارفين زمان كان في اسمه ايه؟ كان اسمه ايه؟ عسكر دوي كان بتلف في الشارع كده، ده يقول لك ده الناس اللي هتعرف ان في دوية تحفظ الامن تطمئن، تتخيلوا ده في الدنيا مع المخلوقات مع البني ادمين. انما صلاح يقول ان اله ملائكه سياحين في الطرقات، في ملائكه في كل مكان، انت على اليمين ملك وعلى الشمال ملك، عن الملائكه يعني لو قلنا باقل عدد كده اقل عدد يعني ان في 7 مليار على وجه الارض يبقى في 14 مليار ملك على وجه الارض، دول بس بيرفعوا المقاييس غير ملك الموت اللي بينزل ما يبقوش يعني بينزل في اي حته، في البحر يقبض الارواح، في الحمامات بيدخل، في البريون بيقوم في السماء، في الطيارات بينزل، ملك الموت يختلط، ده ملك واحد، هتعامل مع ده ازاي؟ ان الله الملائكه سياحين في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، ملائكه الطهر، ملائكه الرحمه، ملائكه الرحمه ليه؟ يلتمسون المجلس يجلس فيه ناس يذكرون الله عز وجل، يتذكرون الله عز وجل، كده الصحابه كانوا يقولوا هي من لقم ساعه، كانوا يتعهدون ايمانهم، كانوا يتعهدون قلوبهم، كانوا يتعهدون تزكيه النفسين، واحد قاعد يفكر طب انا كده نفسي باظت، طب انا ازاي اظن خالص بسوق، طب انا اعمالي قليله، طب واحد ليه ماله؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشهوات فقد استبرا لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى، الا وان بالجسد مضغه اذا صلح صلح الجسد غيره ايه؟ قلبك ينضف ونفسك تنضف. يعني ان شاء الله يكون لنا وقفات مع مساله معاني التوحيد،
النهارده احنا قلنا ان معنى التربيه السريعه كده خدناه من معنى رب النبات او ايه نما، وخدناه من معنى فقر مجبر، يعني فقر ملازم اللي احنا قلنا فيه معنى ايه علم التربيه، علم العلاج ولا تقصير، انك انت تحيي موارد وان كان يعني لم يكن الحقيقه فلا طالما بعث الله عز وجل على الموسي الكهون من يجدد الأرض الدين، وطالما وقف العلماء والبنيون يعلمون الناس الأرض دينهم ولن يخلو أبدا في أي زمان ولا مكان من داعي الله عز وجل معلم على دين الله عز وجل. لكن سريعا كده نحتاج إلى في آخر الكلمة عشان باش ننتهي سريعا، إن إحنا نعرف إن الإيمان علم، علم يحتاج إلى تعهد ويحتاج إلى دراسة، ثم نتعرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. حنظلة يقول يخرج يوما حنظلة إلى الشاشة فيقول أقولها فقع حنظلة حسن هناك، شوفوا كيف تعالى قلبه لدرجة ان هو يسيب البيت ويلبس هدومه وينزل يمشي في الشارع وهو يبكي ويقول ماذا حصل؟ مر على الصديق فقال او وكيل الصديق قال مالك؟ قال نافق حنظله. قال وما ذاك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فكأن هذا الجنه والنار لرؤيا العين، كأننا انا أرى الجنة والنار. إيمانه يزيد جدا جدا، حنا الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بملائكته، أن تؤمن بكتبه، أنك تتذاكر في السنن الكونية إيمانك يزيد، أنك تتذاكر في القرآن إيمانك يزيد، أن تؤمن بكتب الله عز وجل والتعرف على أحوال الأمم السابقة، أن تتعرف على قصص الأنبياء، أن تتعرف على القصص التي قصها الله عز وجل في القرآن، أن تتعرف على معاني آيات القرآن إيمانك يزيد. فقال أن تؤمن باليوم الآخر. قال فكأن نرى الجنة والنار، يعني أنت أقرب حتى حضرتك في وقت معين إيمانك يزيد، لأن تتذاكر الجنة والنار. خلنا كده واحد الشيخ بيكلمك عن الجنة والنار، هل الإنسان يضطرب لدرجة إن هو كأنه يرى الجنة والنار، كأنه شايف الجنة وشايف النار؟ مين ده؟ يعني خانك قاعد انت دلوقتي بقول خير الجنة، انما صاحب بيصل لاصحابه الجنه فكأن الرجل جرى الجنه، يقول نقول عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن نرى الجنه والنار والعين، فاذا ذهبنا الى بلادنا او بيتنا عافانا الزوجات والخيرات، ومعافانا الزوجات والخيرات يعني بنعمل معاه، واحد راح بيته ولا يقول له انا ما اعرفش هو ده حرام؟ عمر شطر شو بيلعب ولا طيب الصحابي لما لعب مع اولاده وده حرام؟ لما لعب مع زوجته ده حرام؟ لكنه لما لعب مع اولاده ومع زوجته بدا يحس ان قلبه تغير. انا اقول لكم ازاي كان الصحابه بيتعادوا عادوا من عز الدرجه المعيار عياده تغير ده حس كلام الفارق، فراح يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن التغير ده في قلبه وصوره كيف كانوا يقولون قلوبهم كيف ليس هذا الجيل، كيف اصبح هذا الجيل في اصحاب الله عز وجل هو افضل جيل لما ظهروا قلوبهم لما تعلموا الايمان لما ظهروا قلوبهم لله عز وجل لما زكوا انفسهم لما اعتبروا بكلام الله عز وجل لما نفذوا قوام الله عز وجل. موضوع مش كلام وسماع، موضوع تنفيذ. يعني انت معاك عملت بقى عشان كده بتقول على رب الايمان يقول ايه؟ الايمان قول وعمل واعتبار، مش فقط اعتبار، مش مجرد ان انا وصلت والله ان انا حاسس ان انا حاسس وطيب هذا جزء، لكن في اعمال، فين اعمالك؟ في معايير واضحه للاعمال، في تقسيط الاعمال، مين تعرف اعمال الايمان؟ عشان كده لما ارادوا يقول لك الايمان بيقول لك عملت حاجه اسمه شعب الايمان، لأن صدقات الإيمان بدر وسبعون شعبة، فعمل عمل تام يقصد فيه شعب الإيمان. نقول النهاردة واجب عمل، واجب عمل كل واحد يكتب أعمال الإيمان اللي يعرفها حياته اللي بينفذها. يعني إيه سريعا كده؟ يعني مثلا احنا عارفين ان الصلاه دي من اعمال الايمان صح؟ يوم كتب الصوم عارفين ان الزكاه من اعمال الايمان يوم كتب ايه؟ الزكاه. عارفين ان الصيام من اعمال الايمان يوم كتب ايه؟ الصيام. عندي كم شهر وشهر عشان يوم القيامه هتحسب على الايمان صح؟ صح؟ هتحسب على الايمان. تخيل انت داخل الامتحان ما تعرفش ان عاوز انت يعني انت داخل فيزياء وكيمياء واحياء فانت داخل فيزياء وكيمياء واحياء او امتحان مثلا ايه علم كذا علم كذا علم كذا او عرض عليك خمس مواد تخيل انك داخل امتحان انت ما انتش عارف تسعين مواد يقول لك في ماده جديده ماده اسمها حق الجوار هو الجوار حرب حق هيتحاسب عليه يقول لك في ماده اسمها حق الضيف هو الضيف له حق حق يعني انا يوم الايام واحد يقول لك حقي انا اعرف انك مثلا لما واحد يموت والاخوان بيتجمعوا مع بعض على المدرسه يقول له ايه؟ هتحقي في مال ابويا لكن الضيف له حق الضيف يوم الايام يسال عن حقي الزوجه لها حق الجار له حق الصاحب له حق الاخت اخته اعمال الايمان اللي انت تعرفها اللي انت اللي تنفذها واعصر دماغك واعصر قلبك كل اعمال ايمان تعرفها اكتبها اكتبها هذا واجب اقول قول هذا واستغفر الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. أنا كلامي معاكم النهاردة مش درس، يعني أنا كلامي دلوقتي معاكم مش درس خالص، أنا مش جاي درس، ولكن أنا جاي دلوقتي أغرس بس جواك فكرة تعيش بيها. كل إنسان مننا معروف في السماء باسم. انت معروف في السماء بايه؟ كل انسان مننا في حياته الدنيا بيحاول انه يمشي في طريق معين، هو ما شاء الله من ابتدائي ما شاء الله متفوق جدا، فهو راسم لنفسه طريق انه خلاص هو رايح دلوقتي على 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 طب، او هو مثلا شويه كده فرايح هندسه، او شويه كده مثلا فرايح تجاره. فكل واحد مننا راسم من البدايه لنفسه الباب اللي هيمشي فيه، سواء اذا كان هيبقى طبيب، اذا كان هيبقى دكتور، اذا كان هيبقى مش عارف ايه. كل واحد مننا راسم لنفسه طريق عايز يعيش في الحياه من خلال هذا الطريق. انت من خلال حياتك مع ربنا سبحانه وتعالى، ايه هو الطريق اللي انت راسمه لنفسك، او ما هو الباب اللي انت بتفكر ان انت توصل بيه لربنا سبحانه وتعالى؟ ابدا معاكم بحديثين. الحديث الاول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وان العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. يبقى إذن لأنه صادق وبيتحرى الصدق وحريص أن يكون صادق، هو مكتوب عند ربنا إيه؟ صديق. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وإن الرجل لا يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويتقن القرآن ويهتم بالقرآن حتى يكتب عند الله عبد قرآني. وإن العبد لا يصلي قيام الليل ويجتهد في قيام الليل ويصلي في قيام الليل ومداوم على قيام الليل ويدعو الناس إلى قيام الليل حتى يكتب عند الله قوام. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت مشكلة يسيرة بينه وبين حفصة، بنت سيدنا عمر رضي الله عنه، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد راجع حفصة، راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة. بقت السيدة حفصة مكتوبة عند ربنا ايه؟ ها؟ صوامة قوامة. السؤال، انت مكتوب عند ربنا ايه؟ اختنا اللي قاعدة جوه الان، انت مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني يقول: من انفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من ابواب الجنة، اي عبد الله هذا خير لك. فاذا كان من اهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، واذا كان من اهل الصيام نودي عليه من باب الريان، وإذا كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، وإذا كان من أهل الجهاد نودي عليه من باب الجهاد. أنت يوم القيامة أي باب من هذه الأبواب هيتنادى عليك منه. وزي ما الطاعة لها أبواب، زي ما الجنة لها أبواب، جهنم لها أبواب. والعياذ بالله، اللي كانوا بيعصوا ربنا سرا فين؟ أهم تعالوا خشوا من الباب ده. اللي كان والعياذ بالله مضيع للصلاة فين؟ اهو تعالوا خشوا من الباب ده. اللي كان والعياذ بالله بيشرب مخدرات فين؟ تعالوا خشوا من الباب ده. اللي كان والعياذ بالله مهمل في طاعة ربنا فين؟ اهو تعالوا خش من الباب ده. السؤال، احنا مكتوبين عند ربنا ايه؟ ايه الباب اللي انا بخش بيه على ربنا سبحانه وتعالى اذا كنت من اهل الطاعة؟ وايه الباب اللي هيتنادى عليا من خلاله يوم القيامة وانا واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى عشان اخش منه الجنة؟ او العكس، ربنا يا رب يجعلنا واياكم اهل الجنة. يا اخوان الفكرة دي كانت سيطرت على قلوب الصحابة، فتجد ان كل واحد منهم رضي الله عنه هو كان ما شاء الله في كل باب من ابواب الخير بيضرب بسهم، ولكن كان كل واحد منهم متميز في باب. الباب ده زي ما انتم شايفين كده، اكيد لما بنشوف التكييف ده بنعرف ان في مهندس تكييف كان جه هنا. ليه؟ لان بصمته واضحه. اكيد الراجل اللي علق المروحه ده اكيد احنا عارفين كويس جدا ان كان في كهربائي كده. ليه؟ لان كانت بصمته واضحه. واكيد ما شاء الله الراجل اللي حط الرخام ده انا عارف ان كان في صنيع رخام هنا. ليه؟ بصمته ما شاء الله واضحه. انت بصمتك اللي هتحطها ايه؟ انت بصمتك اللي هتحطها ايه؟ كل واحد من الصحابه عاش بالمعنى ده، علشان كده ما شاء الله كانوا عاليين قوي صحابه رضوان الله عليهم. منهم ما شاء الله اللي قال انا باب اللي هخش بيه على ربنا، والاسم اللي انا اتعرف بيه عند ربنا، والبصمه اللي انا احطها في حياتي القران، زي عبد الله بن مسعود كده. عبد الله بن مسعود بص هو كان قصير ونحيف وضعيف زي ما انتم عارفين، لو النبي حطه في الجهاد ما يمشيش جهاد، ولو النبي حطه في باب الصدقات هو ما يمشيش صدقات، لانه هو فقير اصلا. فهو ما شاء الله قال يا جماعه انا اتعلم القران، انا اتعلم القران، فتعلم من النبي 70 سورة. تخيل 70 سورة حفظها على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. كان بيقول ما من سورة الا وانا اعلم اين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت ولا اي شيء نزلت. انا دماغي كده، انا دماغي راح للقران، فحفظ القران واتقنه. وبعد كده رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نشر القران في الدنيا كلها. اي انسان الان بيتعلم القران بياخد حاجه اسمها سند. السند ده بيقول انا اتعلمت القران على ايد شيخ، والشيخ ده اتعلم على ايد شيخ، والشيخ ده اتعلم على ايد شيخ. لازم السند ده يوصل في النهايه لمين؟ لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تخيلوا يا اخواني كل اللي هيقرا القران في الدنيا كلها في مشارق الارض وفي مغارب الارض، كل لفظه قران بتقرا هي راحه في عند مين؟ راحه في ميزان مين؟ عبد الله بن مسعود، لانه اخلص قوي في الباب بتاعه ده، اخلص جدا في القران. راح الكوفه وراح البصره وراح المدينه وراح قلب الدنيا كلها يعلم الناس القران. انت بابك ايه اللي هتخش بيه على ربنا؟ بصمتك ايه؟ شوف سبحان الله، رغم ان ابن مسعود مات من اكثر من 1400 سنة الا ان ما شاء الله عدد الحسنات بتاعه ها شغال ما شاء الله. خلي يا ابني ليك باب في دنيتك، اجتهد في باب من ابواب الخير امشي فيه. انا شخصيتي يا شيخ ما بتجيب، انا ما بعرفش احفظ، بس ما شاء الله انا في عمل الخير ممتاز جدا. يا ابني خلاص روح جري على اقوى جمعية خيرية ملتزمة بضوابط الشرع، والتزم معاها واشتغل معاها، اشتغل مع الجمعية دي وهات اخرك في الجمعية دي، هات اخرك. خليك ما شاء الله مع الفقراء والمساكين والارامل والايتام، اشتغل هات اخرك. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ما شاء الله لك واتب لا في الباب ده ما كانش له مثيل. النبي يقول يا جماعة احنا عايزين نبني مسجد، فما شاء الله عايزين نوسع مسجد المسجد النبوي. يقول له انا يا رسول الله اشتري حتة الارض اللي حوالين المسجد وادخل في المسجد، انا بفلوسي اشتري. الناس عندهم مشكلة ان مفيش مية، والميه اللي موجوده في المدينه اللي محتكرها واحد يهودي بئر رومة. عثمان يقول له يا رسول الله انا اخلص لكم المشكله دي، انا اروح اشتري البئر ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احنا عايزين نجهز جيش تبوك، انا يا رسول الله اجهزه. هو ما شاء الله وضع لنفسه بصمه، هو ما شاء الله اذا نودي يوم القيامه من باب اللي هو الصدقات عثمان هيتنادى عليه من الباب ده. معروف عند ربنا كده انه كان ما شاء الله راجل فعلا اللي في ايده او اللي في جيبه مش له، ده كان للمسلمين. عشان سبحان الله كنت لسه بعض اخواننا كانوا بعتين لي رساله ان في حساب رسمي في بنوك السعوديه باسم عثمان بن عفان، كان اشترى حته ارض كبيره كده اللي كان فيها بئر رومة، وجعل الارض دي وقف لله سبحانه وتعالى. المزروعه نخل يطلع ثمر وبلح، البلح ده يتباع ويتصرف على الفقراء والمساكين من ايام عثمان لحد النهارده. يعني من ايام عثمان لحد النهارده، لدرجه ان الحكومه السعوديه عايزه الارض دي عشان داخله في فنادق وحاجات من كده. الحكومه السعوديه خدت الارض وبتبنيها الان ابراج كبيره جدا فنادق، وقالوا ان الفلوس اللي تطلع اللي هو الربح اللي بيطلع من الفنادق دي هيتحط في البنك هناك باسم مين؟ يا نهار ابيض. كان صادق وكان مخلص في البصمه اللي عايز يوضحها، كان صادق وكان مخلص في العمل اللي هو اجتهد فيه. ده عثمان بن عفان رضي الله عنه. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان صادق جدا ومخلص جدا. النبي قال أسلم الناس وآمن ابن العاص، وقال ابن العاص مؤمنان، عمرو بن العاص رضي الله عنه. سيدنا عمرو بن العاص ما شاء الله مؤمن صالح طائع لله، هو حس ان بابه باب القيادة، باب الجهاد، فما شاء الله لا قوة إلا بالله، فضل يجاهد ويحارب في سبيل الله، وكان من ضمن البلاد بس اللي اتفتحت على أيدين عمرو بن العاص إيه؟ مصر. تخيل النهاردة كل ساجد في مصر، كل راجع، كل تسبيحة، كل آية، كل عمل صالح بيتعمل صالح من حد من المسلمين في أهل مصر، هو رايح أصلا في البداية لمين؟ علشان كده يوم القيامة لما ينادي باب الجهاد، أهل الجهاد أول واحد من أوائل الناس اللي تتقدم مين؟ وضع لنفسه بصمة، وضع لنفسه بصمة. ده راجل عاش كده إنه يكون له عمل صالح، أنا هدخل على الله عز وجل من العمل ده. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي الناس يا إخواني اللي فكرت. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، سيدنا أبو هريرة كان فقير جدا، فما ينفعش الصدقات، وما كانش يعني هو كان بابه كده إنه يقول كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل دايما ملازمه. كان الناس ينشغلون على رسول الله بالصفق في الأسواق، بيعوا وشروا حاجات من كده، أما أنا قاعد ليل نهار عايش حياتي كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ قاعد أبو هريرة قاعد مع النبي 4 سنين بس، يعني هو أسلم 6 هجرية، جالي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معاه 4 سنين بس. يقول أنا كان بيغمى علي بين منبر النبي وبين بيته، يغمى علي حتى يظن الناس أن بي جنون، ووالله ليس بي إلا الجوع، أنا جعان مش قادر. يعني انت مش مكلف نفسك تطلع تاكل وتيجي، لا انا خاف اروح اكل واجي انشغل عن النبي، فيقول النبي حديث وروح مني. لحد ما شاء الله حفظ كم احاديث من عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محدث الاسلام الاول، اكتر الدين، اكتر الشرائع، اكتر الاحكام ما نقول عن سيدنا ابو هريره رضي الله عنه. ليه؟ ده بابه انه ينشر سنه النبي بالناس. سيدنا معاذ بن جبل الدين اللي نشره العلم، اتعلم عن النبي، النبي قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فدي بصمته. فالنهاردة لما بنرجع لكتب الفقه والكلام ده، لازم المسائل اللي ذكرها معاذ بن جبل تبقى قدام عينينا، عالم من علماء المسلمين. فكل واحد منهم تخصص في باب من أبواب الدين، أنا هيبقى ده بابي، دي البصمة اللي أنا حطها لما موت واتحط في قبري إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمني كرم ما بعده كرم. دي طريقة تفكير بعض الناس الصالحين. بعض الناس والعياذ بالله طريقة تفكيرها في حاجة تانية خالص، ازاي يكون وضع لنفسه بصمه في الحرام في معصية الله عز وجل. ربنا يا رب يعافينا وإياكم. واحد كنت جايبه علشان يعلق لي الطبق على السطح عشان اجيب قنوات اسلامية، فبسأله كده واحنا وهو بيركب، بقول له انت اخبارك ايه يا ترى، انت ما شاء الله قدس بالله كده بتعمل اطباق للناس اللي هم الملتزمين بس، تجيب لهم قرآن واحاديث وسنة وقنوات دينية وقنوات كده كويسة؟ قال لي لا، ده دول قليلين جدا، انا اكتر حاجة بعملها قنوات الاغاني وقنوات، وانا بروح لناس اعمل لهم كمان القمر الصناعي اللي هو القمر الاوروبي كمان، اظبط لهم على القمر الاوروبي اللي هو بينشر والعياذ بالله فواحش وحاجات من كده في قنوات والعياذ بالله للكلام مش كويس. قال يا ابني انت لو مت النهارده هتعمل ايه؟ سبحان الله، يشاء الله عز وجل ايام تمر ومش عارف ايه، وتيجي هوجه المطر اللي كانت حصلت في الشتاء اللي فات ده، المطر الشديد الغزير ده، فالدش عندي باص، فاتصلت عليه عشان اجيبه، فلقيت زوجته بتقول لي ده مات. يا نهار ابيض، وانا كنت بقول له والله خد بالك انت لو مت واتحطيت في قبرك، والله كل واحد يتفرج على حاجه مش كويسه عندك في ميزان سيئاتك، رغم انه مات وانقطع عمله، ان بصمته كانت في الخير ولا في الشر؟ في الشر. شاب من الشباب سبحان الله عمل موقع من مواقع اللي هي السيئة دي، وعمل له باسورد، عمل له باسورد ومحدش يعرف الباسورد ده ولا حتى شريكه. يوم ما مات، لما الولد ده سبحان الله للأسف مات، نظام الموقع انه كل شوية يبعت للناس المشتركين على الموقع الرسائل الجديدة والصور الجديدة والأفلام الجديدة والكلام ده. والدته شافت في رؤية ان هو كل يوم تروح تزور ابنها عند قبره، فتلاقي عشرات الشباب جايين يتبولوا على القبر ويمشوا. فسألت شيخ، يا شيخ أنا شايفة كذا وكذا وكذا، إيه تأويلها؟ فالشيخ قال لها دليل على شريكه، فجاب شريكه فقال له يا ابني أنت إيه اللي حصل، أنت كنتوا بتعملوا إيه؟ قال له وضع كذا 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 كذا. ربنا يا رب يعافينا وإياكم. ده مات وساب للأسف بصمة سيئة. شاب من الشباب علم زمان المخدرات ومات، كل شرب مخدرات، كل عاد مخدرات في ميزانه. شاب من الشباب ده اللي واحد صاحبه على موقع، ده اللي واحد صاحبه قاعدين مع بعض افتح يعمل بلوتوس بتاعك، يفتح البلوتوس ينقل له حاجه مش كويسه. سبحان الله، بصمته بصمه سوء. يا اولاد انتوا معروفين عند ربنا بايه؟ معروفين عند ربنا بايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد الا وله صيت في السماء كما له صيت في الارض. كل واحد فيكم معروف في السماء هو ايه، فاحنا معروفين في السماء بايه. ماذا بعد الكلام عايز اوصل لايه؟ عايز اقول لك نشن على افضل عمل صالح انت بتحبه، وتفنن فيه. بتحب القرآن اتخصص في القرآن، وروح على شيخ واثنين وثلاثة تعامل مع دي القرآن. اتخصص في دروس، اروح اسمع دروس مرة واثنين وثلاثة واربعة ان شاء الله اتعلم. انا اتخصص النهاردة في العمل الخيري، اروح للفقراء والمساكين واجتهد معاهم، وان شاء الله احاول بقدر المستطاع اصلح من حال الفقير او المسكين. اختم معاكم موقف بسيط. يعني كنت من قيمة كام يوم كنت مسافر كده، فعديت سبحان الله على الملجأ الايتام اللي كان الدكتور محمد صفوت عندها في مسجد عمله. سبحان الله رغم انه مات من 7-8 سنين الا ان سبحان الله اقوله بسيط كده ملجأ الايتام اللي عمله. قلت سبحان الله الراجل مات من 7-8 سنين بس لسه بصمته في الخير لسه ايه لسه موجود. حبيبي الله عز وجل يقول إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه وأثرهم. خلي لك أثر، وخلي أثرك دايما أثر صالح، أثر عمل خير. ربنا يا رب يفتح من إيديك، وجزا الله خير الشيخ علي على تجمعكم على العمل الصالح. ربنا يا رب يجزي خير، ولا تنسوني من دعوة الصالح عند الإفطار. متفقين؟ هتنسوني؟ هتنسوني؟ أنا عارف طبعا إن إذا حضر الصحن فقد وجب الطحن، وما حدش يقول ده اصلا ايه بينسى. وبعدين فين فقه الاولويات؟ اكل قدامي هفتكرك يعني؟ الاكل اولى طبعا، مش ده فقه الاولويات؟ ربنا يا رب يكرمكم ويفتح من ايديكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
وكانت ما شاء الله لا قوه الا بالله بدايات موفقه. تعرفوا الشيخ ابراهيم ده كان سببا في التزام عشرات الاخوه، منهم اخوك احمد سيف ومنهم الاخوه دي طلبة الجيل اللي انتوا شايفينه، الدكتور عمرو ومجموعة كبيرة جدا من شباب الدعوة اللي هم القدامى اللي في سننا 31 سنة اللي هم يعني خلاص بيقدموا ايه ورقهم بقى الايه خلاص بقى ايه يعني خلاص الدفعة دي. والدفعة دي كلها كل من كان في هذه الدفعة كان صاحب الفضل عليه بعد الله الشيخ ابراهيم. بدأنا الدعوة معاه، ويمكن الشيخ نمى عندنا بفضل الله تبارك وتعالى هذا الحب وبقى بيرعانا. فبيقول لي انا هعمل لك مكافأة، كنت بدي درس سبت وحد واثنين وثلاث واربع في المسجد، وكان حاجة اسمها اليوم الكامل، ما عرفش سمعته عن القصة دي ولا لا، قصة اليوم الكامل. فاليوم الكامل ده كان بيبدأ الساعة 11:30 الى 5 وينتهي 12:30، الفسحة كانت ساعة، واخد بالك؟ في الوقت ده كانوا لسه بيطبقوا علينا اللي هي ايه التجربة الفقرية، اللي هي عشان تخلص تروح بيتكم على الساعة 2:30 تنام ما تصحاش، عشان يعني ياخدوا على الايه على الدروس الخصوصية طبعا انس الشاهد. فكان ده وقت طيب جدا للدعوة، جد ان شاء الله لا قوة الا بالله، كان حاجة طيبة جدا في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. ايوه هذا هو. فاخدني وقال لي انا هاخدك للشيخ صفوت نور الدين مكافأة بقى، علشان كنت انا عامل بحث في الثانوي اسمه الحياء المفتقد. فقال لي هاخدك واعرضه على الشيخ، وان الشيخ وافق يقدم له. طبعا ده شرف، مين انا يعني حتة القزم العيل الصغير ده اللي الشيخ صفا دور الدين هيقدم له، وانا رايح مع الشيخ ابراهيم هاشا يعني. انا ايه قلت بس ربنا يستر وما نضربش يعني، ايه انا مش فاهم بقى ايه القصة. خرج الشيخ صفوت نور الدين في مكتب مسجد التوحيد اللي في الدور الثاني، وشاف الشيخ ابراهيم، شيخ ابراهيم، وراح حضنه ويبوسه، واوصيك بالدعاء لنا يا شيخ ابراهيم. وشفت ادب الشيخ ابراهيم، والشيخ ابراهيم بيقبل ايده، وكان الشيخ انذاك 61 سنة الشيخ ابراهيم، والشيخ صفوت نور الدين 63 سنة. كنت انا لسه في اولى كليه ولا في ثالثه ثانوي حاجه في الوقت ده، تخيلوا يا اخواني. فبقول له يا شيخنا، قال هكذا يفعل طالب العلم بشيخه. ويجلس الشيخ ابراهيم امام الشيخ صفوت نور الدين، والله جلسه العصفور المتبلبل يا اخواني، والله العظيم حاجه عجيبه. ما يتكلم الا اذا تكلم الشيخ ووجه له كلام. ده موجود دلوقتي؟ ده انت عندي درس معاك يا شيخ، اللي هو يعني ايه دي المقدمة الاولى بأدب، بعد كده السنجة. ايه يا عم ده في ايه؟ واحد مثلا داخل مثلا الجامع مش متنظف، يا شيخ هو الجامع مش متنظف ليه؟
هو أنا فرش ده شغلي؟ هو ده سؤال يتسأل؟ ده كله يا أخوانا محتاج إيه؟ دي اسمها لفتات تربوية بتيجي بالإيه؟ بالتلازم. فاعتنى الشيخ إبراهيم أو الشيخ صفوت نور الدين الشيخ صفوت بإنشاء الرجال، ده كان الهدف الاستراتيجي، إنشاء الإيه؟ الرجال. وبعد كده الرجال دول هيحملوا قضية الإسلام فيقوموا بالأعمال. يبقى أول حاجة لازم نتعلمها أننا إذا لم ننشئ في أنفسنا وفي إخواننا أن نكون أصحاب قضية، فكل اللي احنا بنعمله ده اسمه تدين سلبي. اسمه ايه؟ تدين سلبي. بيصب في خدمة أعداء الله تبارك وتعالى، اللي هم عايزين الدين الدرويش، المتدين الدرويش. درويش حبيب، درويش يا عايز صل صل يا صل صل حبيب.
اللي جاب
ايه اللي جابك انت؟ خلي بالك. عايز ترب رب يا ابو رب. رب يا اخويا رب. عايز تأثر أثر يا حبيبي أثر أثر. خلي بالك انما تيجي تقول لي الدين والدولة فصل الدين عن الدولة واجب، تقول له واجب ده فصل الدين عن الدولة ده معناه الكفر بالقرآن، يقول لك ده كان زمان، ده انت فاهم الدين غلط يا ابني. لا 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 انت بروح في دماغك حبيبي، ويلعبوا بقى في دماغك شطرنج. اذا يا اخواني يبقى نستفيد من الكلمة بتاعتنا اللي قبيل اذان العشاء دي، اهمية معنى التربية. ان انت ان كنت فاكر اللي هيربيك كلمتين وعظ ودرسين وعظ وقصص ميكي ماوس اللي انتوا بتسمعوها في بعض الدروس دي، يبقى انت واهم. لان الذي يربيك ان تنشأ على كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون في المجالس السالفة، المجلسين السالفين، تكلمنا عن واجبات الوقت، صح؟ وقلنا ان واجبات الوقت دي كلها مجموعة في كلمة اللي هي كلمة ايه؟ صامدا، جزاك الله خيرا. وقلنا الصاد اختصار لصالح، الالف آمر، الميم منفق، الدال داعي، الألف أول. عندك هنقف النهاردة مع بقية الواجبات بشكل سريع لننهي هذه الواجبات. الميم الواجب الثالث أن تكون منفقا. الجهاد يا إخواني بالمال لا يقل أهمية أو خطورة عن الجهاد بالنفس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل، شر ما في الرجل جبن خالع وشح هالع. شر ما في الرجل جبن خالع، يقول لك ده جبان يا اخي، ده من كثرة خوفه الخوف خلع قلبه. ها؟ وشح هالع. ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين من يظن بالمال ومن يظن بالنفس، هناك ارتباط بينهما. اللي ما عندوش فكرة الجهاد بالمال ما عندوش فكرة الجهاد بالنفس، هي 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 قضية واحدة، تركيبة واحدة. طب دوافع الإنفاق ايه اللي يخلي واحد يطلع لتحت البلاطة؟ ده لو كان في بلاطة يعني. ايه اللي يخلي واحد يطلع من مصروفه من راتبه
ولو نسبة بسيطة ثابتة. ايه؟ قالوا خمس دوافع. الدافع الاول دافع الاسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل يبايعه ولكنه لم يبايعه بيعة كاملة، هو بيعه على كل حاجة في الإسلام ما عدا حاجتين، قالوا الصدقة والجهاد. فجي يحط ايده في ايد النبي عليه السلام عشان تعرفين ان من شروط البيعة الايه؟ المصافحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غضب غضبا شديدا: مه مه، تركت الصدقة وتركت الجهاد، فعلى ما تكون الجنة إذن؟ لما انت سبت الصدقة وسبت الجهاد، ها الدنيا هتمشي ازاي؟ هتدخل الجنة ليه؟ هتعمل ايه يعني؟ فهي نفس القصة نفس السؤال. لما انت تسيب الصدقة ما تتصدقش خالص خالص، لا بوقتك ولا بمالك ولا بجهدك ولا بعلمك ولا بدعوتك ولا تجاهد، لا جهاد الكلمة ولا جهاد السيف ولا اي نوع من انواع الجهاد، ومولانا نايم بيشخر في بيتهم وملوش اي جهد، على ما تكون الجنة إذن؟ يبقى أول دافع إيدك اليمين فين؟ أول دافع من دوافع الإنفاق دافع الإسلام. تاني دافع من دوافع الإنفاق قالوا دافع الإيمان. المؤمن الذي يعتقد صحة ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة يتصدق، صح ولا لا؟ قال الله تبارك وتعالى في آية محكمة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يكون في ظل صدقته يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله وماله فقد غزا. يا يعني لو واحد جهز، رجل بيجاهد رايح سوريا مثلا بيقاتل المجرمين جهاد شرعي تحت راية شرعية، فراح وعمل كده فقال أنا ما أقدرش بس أنا هديك فلوس، فقد غزوت إن شاء الله. أو خلفته فيه في أهله، خلاص يا عم أولادك أولادي عيالك عيالي أكفيهم بمالي، وصلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلبه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب. دافع الإيمان يدفعك أن تنفق لأنك توقن توقن أنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح
يا إيحة يا جلدة، مش حضرتك يعني. إذا أنت تطلق يعني، أنا معايا مصروف باخد من والدي مثلا 200 جنيه في الشهر، فيقابلني واحد فأنت بتديله يعني مش عايز حتى تطلع جنيه من باب وأما السائل فلا تنهر، أصلا أنا محتاجه، ما هو ده خير الصدقة، خير الإيه؟ الصدقة. طبعا أنا عارف إن دي ما بتعديش على كتير من الإخوة، كتير من الإخوة، ما بقولش يا راجل ده أنت ممكن تدخل بيت أخ ما يديلكش كوباية مية، إيه يا عم ده، ده إحنا إيه يا عم ده، في يقول لك اللي يعوج البيت يحرم على الجامع، ده مثل ضال لمناقضته الصريحة لكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدافع الثالث من دوافع الإنفاق دافع الأخوة، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، إن الأخ الذي يلتحف الأرض ويستبطن السماء في سوريا هو أخ لك، والأخ الذي يخشى على نفسه الهلكة فيفر إلى مغارات جبال أفغانستان هو أخ لك، والأخ الذي يقاتل أعداء الله تبارك وتعالى في أي مكان من أماكن الجهاد الشرعي هو أخ لك، وإن أخاك المحاصر في غزة أخ لك، فضلا عن إخوانك المشردين والمستذلين والمعتقلين في بلادك هم إخوانك وأهلك. فلا يكفي أبدا أن يكون شعورك نحوهم مجرد إزاك يا أخي حياك الله وفقط، هذا لا يكفي، بل لهذا الأخ حقوق عامة، وإن كانت تربطك به علاقة خاصة فله حقوق خاصة، حقوق شرعية، من هذه الحقوق الإنفاق. ما بتجبيش عليه حضرتك، الدنيا بتلف، هتقف جنبه النهاردة وهو يقف جنبك بكرة قدر استطاعتك ولو بكلمة طيبة. الدافع الرابع من دوافع الإنفاق قالوا دافع الجوار. يا سيدي ما كنتش أخوك في الله وبتربطك أخوة خاصة به، ففي جوار، لو احنا الاثنين في بلد واحدة قريبين من بعض في سكن واحد، في دافع اسمه دافع الجوار، يا أخي اسأل على إخوانك انفق عليهم أو ساعدهم إذا كانوا محتاجين إيه مساعدتك. فإن عدمنا هذا الدافع فالدافع الأخير هو دافع المروءة، المروءة، إن أنت تعرف إن بدون مروءة لا يمكن أن تكون رجلا. أظن إن المروءة دي دلوقتي محتاجين نشتريه عملة نادرة جد، المروءة، الحر، من يرعى وداد لحظة، والشريف من يرعى وداد لفظة، هذا كلام هام. فأين هذا الآن في وقت تنتهك فيه كل حرمات حتى النساء ولا يتحرك الرجال؟ قابلت أحدهم من أصحاب الدؤون العيرة، عفوا أنا لا أسخر من اللحية فأنا أعتز وأتشرف بلحية سيدنا رسول الله، ولكني والله متعجب غاية العجب من واحد صاحب لحية فعلا، يعني من الجماعة اللي انت بتشوفهم اللي هم ولحيته ايه مبارك فيه. فصاحبنا مبارك ده في بنات في الجامعة بتتعرض للي انتوا عارفينه، فبقول له ده زوجتي بتقول لي ان في اخوات بيتعرضوا لكذا كذا كذا كذا، فرد عليا رد عجيب جدا بيقول لي وهي ايه اللي منزلها من بيتها يا شيخ تستاهل. انا بصيت له كده قلت له عفوا انا ما سمعتش الكلمة الاخيرة، انا قلت مش معقول انه بيقصد، قال لي ايه اللي منزلها من تستاهل، ففوجئت بغضبة شديدة مني، وهي تقول فعلا تستاهل عشان أشكالك موجودين، فعلا حقيقة تستاهل لما يكون دول أشكالك، دول المفروض بيتقال عليهم ذكور المجتمع. أيها الإخوة، الإنفاق في سبيل الله من أهم واجبات هذه المرحلة، لا سيما وأن كثيرا من شياطين الإنس والجن يثنون إخواننا عن الإنفاق في سبيل الله، فاعلم أن هذا الواجب واجب شرعي عليك لا سيما في هذه المرحلة. الواجب الرابع في هذه المرحلة أن تكون داعيا، أن تجتهد في دعائك لله. قال ربنا تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. لماذا ندعو الله؟ تجيب على هذا السؤال السيدة عائشة، برضو ما تعلمتوش البروتوكول رضي الله إيه عنها. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها سلوا الله التيسير في كل شيء حتى شسع النعل، فإنه إن لم ييسره الله لم يتيسر. شوف الكلام الجميل، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها سلوا الله التيسير في كل شيء حتى الشسع في النعل، لما نعلك يتقطع وعايز انه ايه ربنا ييسر كده تلاقي حد ايه يلحقك، فادع ربنا فانه ان لم ييسره الله لم يتيسر. فكيف يا اخواني اذا كان الامر ليس شسع النعل وانما هو ضياع امه، يصير الدعاء آكدا وواجبا في حقك، أليس كذلك؟ ألم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو الله على رعل وذكوان وقال عصية عصت الله ورسوله؟ ألم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهورا يدعو الله تعالى على من قاتل أهل الإسلام؟ إننا بحاجة إلى قنوت في النوازل، إلى أن نحرص على قنوت النوازل على الدعاء، فالدعاء عبادة يتجاهلها كثير من الناس. إنني حينما أقرأ كثيرا عن تاريخ هؤلاء الصالحين المصلحين أقول يا رب ارزقنا بأمثال هؤلاء. المعتصم الخليفة المعتصم أراد يوما أن يتوسع في جيشه، فجعل يسمح للأتراك بدخول جيشه، فكانوا يتحصنون ببغداد، يدخلوا بغداد كتير. فأهل بغداد ضجوا، لأن انتوا عارفين أن كل بلد لها سلوها، لها إيه أعرفها وتقاليدها، فطبعا لما بتدخل أنت تدخل بتقاليدك وأعرافك فأحيانا بتعمل مشاكل. فأهل بغداد أرسلوا رسالة إلى المعتصم فقالوا إلى خليفتنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإما أن يزول جندك وإما أن نرسل جنودنا إلى من يقهرك. الله، طبعا ده خليف، واخد بالك، اول ما بقى خليفه راح ايه اللي بيحصل ده؟ مين اللي هيقهر؟ مين يهاجر؟ مين يفكر بس ولا طلع له رجالتي على طول؟ مين؟ فما فهمهاش الا متاخر. فالجنود سهام الليل الدعاء، ومن يستطيع قهر المعتصم هو رب هذا الدعاء. فلما فهمها امر بنقل هؤلاء الجند الى سامراء. الحجاج، خلي بالك والله لحسن، الحجاج له خليفة دلوقتي، له أكتر من خليفة. الحجاج ابن يوسف الثقفي رمز الظلم، صح ولا لا؟ ده قتل 36 ألف نفس في يوم في المسجد الحرام، تخيل انت. يعني ايه يعني الحكم بالاعدام على 500؟ ودي ده كان دلع. ده بقول لك 36 ألف نفس في ايه؟ في يوم وفي المسجد الحرام. يعني ايه يعني انت بتتكلم في ايه؟ يعني انظر، لما دفعه جبروته لاعتقال سعيد بن الجبير، تتكلم بقى عن مين؟ عن الإمام سعيد بن الجبير. فقال سعيد بعد مناظرته الشهيرة معه: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فما هي إلا أيام وهلك الحجاج. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فلما تواتر أمر سعيد إلى الحسن البصري وقف الحسن ليلة كاملة وهو يقول: اللهم انتقم من الحجاج، اللهم أهلك الحجاج، اللهم انتقم من الحجاج، اللهم أهلك الحجاج، فهلك في هذه الليلة. قال النبي: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخيرا، احذر العجلة في الدعاء، واحذر أن تقول دعوت فلم يستجب لي. الواجب الأخير حتى نختم، من الواجبات التي تجب عليك الآن وفي كل آن أن تكون أولا. الإسلام بحاجة إلى من يشهد له شهادة عملية في وقت يتطاول فيه كل قزم حقير سفيه لا يساوي عند العقلاء جناح بعوضة، يتطاولون فيه على إسلامنا وديننا، بل صار الطريق المنط إلى السؤدد والريادة عند هؤلاء هو التطاول على شريعتنا الغراء في الصحف الرسمية وفي قنواتهم وفي حوارات التوكشو. لهذا يتأكد عليك يا ابن الإسلام أن تكون أولا. ما معنى أن تكون أولا؟ قال: أن تكون أولا في أخلاقك. يا أن تكون أولا فيه قد تكون صاحب قضية حقة، قد تكون تنافح عن إخوانك، تنافح عن الدين، ولكن هل يليق أن تنافح عن الدين بغير أخلاق الدين؟ تكتب ألفاظا خادشة للحياء وتقول على جدار مثلا، وتقول: أصلا صاحب قضية حقة، ينفع؟ تكتب ألفاظا وتنشر ألفاظا في مجتمع الغالب فيه محافظ، فإذا انتشرت هذه السنة على يديك ستبوء بإثمها كابرا عن كابر، صح ولا لا؟ ثم تقول: أنا صاحب أخلاق؟ لا والله يا أخي، كن أولا في أخلاقك، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم نعت بأنه ذو خلق عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. كن أولا في علمك وثقافتك، في دراستك، نظام من زحزح عن النار وأدخل الجنة هذا جيد جدا، بس فين؟ في الآخرة. إنما بقى يقول لك اللهم اجعلنا من المقبولين، صاحبنا بقى يفهمها كده وطالع بمادتين، ايه يا مولانا خير يا رب، اللهم اجعلنا من المقبولين، يا اخي حرام عليك، ده اهلك طرشوا الدم عشان يدخلوك الاكاديمية اللي انت فيها، والكورسات اللي حضرتك قاعد تحبلي فيها، وقاعد كل شوية 600 700 500 1000، ابوك بيتداين بيبيع حيا وشه احيانا، قد يضطر وليس فيه اضطرار الى السرقة، الى اخذ رشوة، دخان، يعني صح ولا لا؟ مش بيقولوا كده يا اخوانا؟ اتقوا الله. كن اولا في دراستك، كن اولا في علمك. ليه الاخ قبل ما يتدين بياخد كورسات انجليزي وكورسات اي سي دي ال وكورسات ما شاء الله مونتاج ومش عارف ايه كلام من ده، اول ما يتدين كل سنة وانت طيب، اول كورس يدخل فيه يسقط، اول كورس يدخل فيه يسقط، هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ كن اولا في عملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن أي يتقنه. أتقن عملك. عار على دولة كمصر، دولة مسلمة، أن تكون آخر إحصائية للبحث العلمي سنة 2000 إحصائية اليونسكو تؤكد أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر 4% وفي الأردن 33% وفي المغرب 2% وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 1% من إجمالي الناتج القومي، بينما يبلغ الإنفاق على البحث العلمي في الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني ده عدو ولا حبيب؟ أصلا نسيت، ما عرفش رأيكم إيه. اليهود أعداء ديننا ولا أحبابنا؟ أعداء الدين وأعداء الوطن وأعداء أهل الإسلام. خلي بالك لحسن بيطلعها في دماغك دلوقتي. أعداؤك في الكيان الصهيوني بلغ الإنفاق العلمي عندهم ما يقارب من 4.6 من حجم إجمالي الناتج القومي لنفس العام اللي هي سنة 2000. دلوقتي إسرائيل 7 جامعات فيها من أفضل 20 جامعة على مستوى العالم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يشرح صدورنا وأن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. واجبات أيها الإخوة لزاما علينا أن نحرص عليها، أن نكون صالحين، أن نكون آمرين بالمعروف، أن نكون منفقين في سبيل الله، أن نكون حريصين على دعاء الله، أن نكون من أصحاب الهمم العالية، أن نكون أوائل في أخلاقنا، في دراستنا، في ثقافتنا، في علومنا، في أعمالنا، وبهذا نصل إلى السؤدد والريادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح الصدور وأن يهدي القلوب وأن يبلغنا وإياكم مما يرضيه آمالنا، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.